أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل أعدائهم،
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم ومعاجزهم وكراماتهم وظلماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد بقائم آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
البحث اليوم يدور حول دعوة الشيخ أحمد طالب القائل بأن التطبير مصدره أوروبي، وعلى وجه التحديد الكنائس الأوروبية، حيث نقلها عنهم سفير الشاه إسماعيل الصفوي، ما يعني أنها مبتدعة من الكنائس الأوروبية. وكل ما كان مبتدعا ومستوردا يكون حراما، هكذا صور هذا الشيخ للناس عبر قناة الـMTV خلال محاورة جرت بينه وبين الشيخ علي بحسون، ولم يرد الشيخ بحسون على دعوة ذاك البتري، لعله كما قلنا سابقا لضيق الوقت أو لمانع آخر صده عن ذلك، والله العالم. ونحن هنا يتوجب علينا شرعا تفنيد مدعى ذاك البتري على القاعدة النبوية، على صاحبها آلاف السلام والتحية: إذا ظهرت البدع في أمتي فليظهر العالم علمه، فمن لم يفعل فعليه لعنة الله. وتقرير شبهة هذا المدعي التي نفثها على الملأ هو أنه ربط بين البدعة وبين كل مستورد، يعني أن التطبير مستورد من الكنائس الأوروبية، تطبير أو الضرب بالسلاسل على الظهور، فإذن هو بدعة. كون مستورد أخذه الشيعة عن الكنائس الأوروبية فهو بدعة. هذا يظهر عنه ما بيعرف معنى البدعة بالمعنى اللغوي ولا بالمعنى الاصطلاحي، هو من يقف وراءه. الإيراد على الشبهة، إذن عرفت وجه الربط، قال إنه التطبير أو الضرب بالسلاسل على الظهر هو بدعة. لما؟ لأنه مستورد، استورده الشيعة من الكنائس الأوروبية في أسبوع الآلام، عادة هم كانوا يجلدون ظهورهم ويضعون على رؤوسهم الشوك، يعبرون عنه بإكليل الملك، لأنه النبي عيسى صلوات الله وضع الأعداء له آنذاك عندما صلبوا الذي صور للمسيحيين آنذاك أنه عيسى، أن النبي عيسى رفع إلى السماء وصور لهم، يقال عنه يهوذا الإسخريوطي قلبت صورته إلى صورة النبي عيسى فأخذوه وصلبوه على الخشبة وحملوه الصليب ووضعوا على رأسه إكليلا من الشوك وغرزوه في رأسه فسلت الدماء من رأسه. هذا هو الثابت في المسألة التاريخية في مسألة صلب يهوذا الإسخريوطي أو غيره، على إسه يقولون غير يهوذا لأن يهوذا الإسخريوطي هو الذي شك بالنبي عيسى وقال إنك تشك بي 3 مرات قبل صياح الديك. فيظهر أن هذا الشيخ طالب قال على أن التطبير على الرأس هو مأخوذ من الكنائس الأوروبية، بمعنى أنه الإكليل الشوك الذي يضعه بعض المسيحيين في أسبوع الآلام اللي هي إربة أسبوع الآلام تقريبا، يعني بكانون تقريبا هي بتصير بالفلبين، يعني مصائب، مش مصائب، مصائب كثيرة يعني يظهرونها تأسيا بالسيد المسيح. منهم من يصلب نفسه على الخشبة، منهم من يحمل الصليب، الصليب وزنه يقال بالأكثر من 50 أو 100 كيلو، الصلبان الكبير يحملها تأسيا بالسيد المسيح ويمشون يسمون على ضرب الجلجلة، يعني يشبهون طريقة معينة يمشون على ضرب الجلجلة، هي في بيت لحم أو في الناصرة. إذن ربط هذا الشخص بين البدعة وبين كل مستورد، وأن التطبير أو الضرب بالسلاسل على الظهور ومستورد من الكنائس الأوروبية، استورده سفير الشاه الصفوي آنذاك واستحسنها الإيرانيون الصفويون وجرت هذه العادة كما يدعي هؤلاء. هؤلاء الدعوتيون يدعون هذا، أحمد طالب من جملة هؤلاء الدعوتيين الذين يروجون لحزب الدعوة. الإيراد كما قلنا عليه بعدة وجوه. الوجه الأول، لقد خلط المدعي بين مفهوم البدعة شرعا وبين مفهوم البدعة لغة، فرق بين البدعة من الناحية اللغوية وبين البدعة من الناحية الشرعية. قلنا سابقا البدعة اللغوية مأخوذة من الابتداع الاستحداث، فالرجل جعل مفهوم البدعة شرعا نفس مفهوم البدعة لغة، مع أن هناك فرقا بين البدعة شرعا وبين البدعة لغة. فالبدعة المحرمة إنما هي البدعة الشرعية المتعلقة بالمفاهيم، بينما البدعة اللغوية متعلقة بالمواضيع المستحدثة كغيرها من الموضوعات المستحدثة التي لم يكن لها وجود في العصور القديمة، نظير مثلا الآلة الكاتبة، التلفزيون، الكاميرات، الفيديوهات، ما كانت في تلك العصور، حتى ما كانت في القرن العشرين، أوائل القرن العشرين، هي استحدثت في أواخر القرن العشرين أو في منتصف القرن العشرين. والآلة الكاتبة والمستشفيات والمستوصفات والألبسة التي لم تكن في عهد الرسول ولا إما كالبنطلون والجاكيت وغيرها، والأطعمة المستحدثة، ملايين الأطعمة المستحدثة ما كانت في عصر النص، ما كانوا يعرفون إلا الهريسة في تلك العصور وأكل اللحم والتمر واللبن وغيرها، وركوب الطائرات مثلا والسيارات والقطارات، كل هذه الموضوعات مستحدثة داخلة في ضمن المفاهيم العامة الدالة على الحلية والإباحة، ما لم تحرم حلالا أو تحلل حراما. هل سميها هذه المستحدثات نوع ابتداع، نوع استحداث، استحدثه الناس، ابتدعه الناس، وبيندرج تحت قاعدة شنو كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هلا قديش الميكروفونات والآلات التصوير قديش فادت البشرية، مع أنها مستحدثة مبتكرة مبتدعة، هذه بدعة بالمعنى اللغوي لا إشكال فيها، واستعان بها المؤمنون أكثر لعله من الكافرين استعانوا بها. فمن يركب الطائرة أو القطار لا يقصد بحلية ركوبها أنها مما أمر الله بركوبها. ما بدي هلا مثلا والله أنا بركب بالقطار أو بالطائرة، ما بقول والله نزلت أي أنه لازم أركب أنا بالقطار أو بالطائرة، أو نزلت رواية قالت جاءت رواية قالت يا حمود أركب بالطائرة أو بالقطار أو مثلا أو استعين بالألكات. ما في روايات تنص على هذا. فإذا هذه ليست مبتدعة بالمعنى الشرعي، هي صحيح مبتكرة بالمعنى اللغوي، وليس كل مبتكر بالمعنى اللغوي فهو محرم. ولا بيحرم نفسه هذا اللي بيشرب الغليون الخامنئي وبيصعد الطائرة وبيركب القطار وبيركب السيارة إلى مهلك، هذا ما كانت بعصر النص، لما لا يحرمه على نفسه؟ عنده 300 غليون 500 عصا، شنو؟ فالإنسان عندما يركب الطائرة أو القطار باعتبارهما وسيلتين للنقل بدلا من الحمار والفرس، فالقطار والطائرة داخلان في عمومات وسيلة النقل التي كان يتعاطاها المسلمون وغيرهم في العصور القديمة، وكذا المدارس اليوم داخلة في مفهوم إيواء المسلمين أو في عمومات إيواء المسلمين. في نصوص بتقول عن أن من آوى مسلما، من آوى يتيما، من آوى كذا له ثواب كذا وكذا مثلا. فاخترعت المستشفيات أو دور الأيتام أو دور مثلا الحضانة وما شابه ذلك أو دور الشيخوخة. هلا كم من أناس ليس لهم معيل، فهناك دور للشيخوخة في بلاد أوروبا، بالطبع ما عندنا نحن لا في لبنان ولا في بلاد الشرق الأوسط إلا بشكل نادر، يعني مؤسسات أهلية، أما مؤسسات حكومية ما بالشكل اللازم ما في. فإذا هذه الدور التي تؤوي اليتامى أو تؤوي العجزة وما شابه ذلك هذه لم تكن معهودة في تلك العصور. نعم داخل في تلك النصوص التي حثت المسلمين على أنه من آوى يتيما، من آوى مستضعفا، من آوى فقيرا. في بالروايات عندنا أنه الصفة، كان في الصفة في عهد رسول الله كان يأوي إليها الفقراء، وكان من جملتهم أبو هريرة، كان يضل ينام في الصفة ويأتي المسلمون لهم بالطعام وشراب لهم. فإذا هذه المستشفيات ودور العجزة وغيرها مأخوذة من هذه النصوص التي أمرت باستحباب إيواء الأيتام وإيواء الفقراء وإطعامهم وكسوتهم وما شابه ذلك. فإذا المدارس وغيرها داخلة في عمومات إيواء المسلمين وإسكانهم وإعانتهم، وهكذا الألبسة التي لم تكن في عصر النص، وكذلك الأطعمة المستحدثة فإنها داخلة في عمومات الحلية. كل شيء لك حلال حتى تعلم، مش تظن، حتى تعلم أنه الحرام بعينه فتدعه. فالطائرة والقطار والمدارس والأطعمة المستحدثة كلها مصاديق وموضوعات داخلة في مفهوم إعانة الفقراء والمساكين، وأيضا داخلة في مفهوم قول المعصوم صلوات الله عليه، روايات هذه مستفيضة بل فاقت حد الاستفاضة، كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه الحرام بعينه فتدع. وهكذا الحال بالنسبة إلى التطبير، فإنه موضوع ومصداق من مواضيع ومصاديق مفهوم الإدماء من أجل الإمام الحسين عليه السلام، وداخل في مفهوم التذكير، ذكرهم بأيام الله. وقلنا سابقا أنه هذه الآية المباركة وردت عليها نصوص أنه أيام الله ثلاثة، يوم الإمام الحسين ويوم ظهور الإمام الحجة ويوم الرجعة. نصوص هذه الآية وتفسر هذه الآية المباركة. وذكرهم بأيام الله، يعني يا رسول يا محمد ذكرهم بأيام الله. وكان النبي الأعظم صلوات الله عليه يذكرهم بمأساة الإمام الحسين عليه السلام. كم مرة بكى النبي على الإمام الحسين وأبكى بعض الصحابة الخلص معه؟ كم أمير المؤمنين بكى أمام أصحابه الخلص وبكوا معه؟ كم السيدة الزهراء المطهرة بكت وبكى معها سلمان وأبو ذر والجماعات المخلصة وبعض النسوة الطاهرات كنا معه؟ هذا يذكرهم بأيام الله. هل يأتينا إن شاء الله يأتيكم بعض الأخبار، وأنا سردت قسما منها في كتابي شبهة القاء المعصوم في التهلكة الذي طبع منذ 10 سنوات، وذكرنا هذه الروايات التي ذكرها صاحب البحار أن الأنبياء مروا في كربلاء وأدموا هناك. هل يأتيها الروايات إن شاء الله؟ فإذا التطبير هو موضوع ومصداق من مصاديق الإدماء على الإمام الحسين، لا من باب فقط أنه شنو التأسي، وإن من باب التذكير. أنا عندي أهم مفهوم هو مفهوم التذكير. فعندما يطبر الواحد كأنه عم تقول للعرف، للناس اللي بيسألوك مثلا ليش عم تطبر على الإمام الحسين، ذكركم بعاشوراء، انه هكذا ضربوا على راسه. بس نحن خدش صغير خدشان وكذا، او ضربتين ثلاثه. اما الامام الحسين ماذا فعلوا به بكربلاء؟ جزروه تجزيره، ما خلوا اله الا واستعملوها بالامام الحسين. في بعض النصوص تشير الى هذا، الله، سيوف، رماح، نبال، حجاره، حديد. بيقول ما من نوع تعذيب كان رائجا في العصور، في تلك العصور، سواء العصور الأوروبية استحدثوها من الروم وغيرها، وفي في في منطقة الجزيرة العربية أنواع التعذيب كله استعملوه في الإمام الحسين يوم عاشوراء. وهذه ما سوف يكشفها إمامنا الحجة المنتظر روحي وأرواح العالمين المتراب مقدمه الفداء. فإذا التطبير هو مصداق من مصاديق التأسي، مصداق من مصاديق الاقتداء، مصداق من مصاديق شنو التذكير بمصيبة كربلاء. وقد كشفت النصوص على حصول الإدماء لبعض أئمتنا الطاهرين عليهم السلام، بل كلهم أدموا من خلال البكاء على الإمام الحسين، حسب ما جاء عن إمامنا المعظم الرضا صلوات الله عليه، حيث قال: إن يوم الحسين عليه السلام أقرح جفوننا وأسبل دموعنا وأذل عزيزنا في أرض كرب وبلاء. والقرح هو الجرح، أقرح شنو؟ أقرح جفوننا، وما بيتقرح الجفن إلا من كثرة البكاء. والقرح عبارة عن شنو؟ عبارة عن الجرح وخروج الدم منها. ونسبته إلى ضمير الجمع، يعني عندما قال وأقرح جفوننا، أقرح جفوننا نحن، ليس فقط إمام الرضا، يعني جفوننا أهل البيت، مما يدل على أن الأئمة كلهم قرحت شنو جفونهم من شدة البكاء على سيد الشهداء صلوات الله عليه. وورد في موثقة سدير عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: على مثل الحسين الإمام المعظم فلتشق الجيوب، يعني بمصيبته، يعني كأنه أمر الإمام صلوات الله يوم عاشوراء من كل عام، وإن كنت بعدني لا ما عملتها بس أعدكم بالسنة القادمة عملها، عملنا التطبير، يعني تشق الجيوب يعني يفتق قميصه الواحد، يفتق القميص على المصاب. على مثل الحسين فلتشق الجيوب ولتخمش الوجوه، خمش الوجوه بالأظافر، طارة يخمش وجهه بأظافره، وطارة بحديدة، وطارة بحجر، وطارة على مثل الحسين فلتشق الجيوب ولتخمش الوجوه ولتلطم الخدود. ولا فرق في خمش الوجوه بين أن تكون بالأظافر أو بآلة حادة، فإذا جاز خمش الوجه جاز ضرب الرأس، لأن خمش الوجه أعظم ضررا من ضرب على الرأس، بدليل أنه يقبح يشوه الوجه، عندما يخمش الواحد وجهه فهذا يعطي منظر غير سليم غير حسن، فضرره من الناحية المعنوية أشد من ضرر التطبير على الرأس، ضرره مادي في نفس مادي لأنه أخرج دما على مبدأ المادة على مبدأ الضرر، يقولون أنه هذا في ضرر. طيب روايات مستفيضة أمرت بخمش الوجوه على الإمام الحسين عليه السلام، فإذا جاز خمش الوجه جاز الضرب على الرأس، لأن خمش الوجه أولا هو جرح وضرر كما يدعي هؤلاء، ثاني شيء تشويه للوجه، أما الرأس يغطى بعمامة بشيء بآخر بطاقية بغير عمامة، أما الوجه فلا يغطى، وجه الرجل كيف يغطي وجهه؟ المرأة مثلا تغطي وجهها، ولكن الرجل كيف يغطي وجهه؟ إن قيل لي مثلا هذه الرواية تنصرف إلى النساء، لا هذا مطلق على مثل الحسين فلتشق الجيوب، مطلق الجيوب سواء للرجل أم للمرأة، ولتخمش الوجوه مطلقة، ما لو كان هو في صدد بيان أنه تقييدها بالنساء كان قال للنساء على مثل الحسين فلتشق جيوب النساء أو لتخمش وجوه النساء ولتلطم الخدود، كان مثلا قيدها الإمام، عدم التقييد دليل على الإطلاق، هذا بالفقه بأصول الفقه ما واضح لدينا هذا. وورد أيضا أن نسوة المدينة خمشنا وجوههن لما سمعوا بخبر شهادة الإمام الحسين عليه السلام، فقد روى السيد ابن طاووس في كتاب اللهوف أن بشير بن حذلم لما أخبر أهل المدينة بمقتل الإمام الحسين سيد الشهداء عليه السلام ورجوع الإمام المعظم زين العابدين صلوات الله عليه، قال فما بقيت في المدينة مخدرة ولا محجبة إلا برزنا من خدورهن مكشوفة شعورهن، طبعا مش أمام الرجال، هلا بيجي المشكك بيقول لي والله هذا النص ما بنرتضي فيه لأنه بيدل على أنه يعني أجاز الإمام أن تخمش وجوههن أو تنعف شعورهن أمام الرجال، لا مو صحيح، يعني مجتمع نسوي مع بعضهم البعض، برزنا من خدورهن مكشوفة شعورهن مخمشة وجوههن ضاربات خدودهن يدعونا بالويل والثبور. أنا ذكرت هذا في كتاب رد الهجوم عن شعر الإمام الحسين المظلوم، راجعوها في صفحة 213 في عن المصادر ابن طاووس وغيرها. وورد أيضا في الكتب المعتبرة كما ذكر ذلك العلامة المجلسي رحمة الله عليه وغيره من أن مولاتنا العقيلة الهاشمية الحوراء زينب روحي فداها نطحت جبينها بمقدم محملها وأخرجت منه الدم حينما رأت رأس أخيها على الرمح وأخذت تندبه بالأبيات المعروفة. وقد ذكر الواقعة الشيخ البحراني في العوالم والسيد عبد الله شبر في جلاء العيون والشيخ الطريحي في المنتخب والشيخ حبيب الله الكاشاني في تذكرة الشهداء، ونسبة الرواية إلى الإرسال بعضهم شكك، هول الدعوتيون قالوا إنه الرواية مرسلة، ليش حضراتكم ما بتاخدوش بالمرسل؟ والله لنعفكم نعف، في أحكام شرعية قطعية بنوا عليها وأخذوها من روايات مرسلة، بس يوصلوا إلى مولاتنا زينب هي مرسلة، مثل أسد قصير قال تطبير حرام، قال ليش حرام؟ وذكر أدلة، ثم قال بدون يقولوا لي انه والله عائشه لدمت راسها، هي الروايه ضعيفه، وبه به به بالتعبير الايراني به به يعني العجب للعجب، يعني ليش انتم متى كنتم لا تاخذون يعني بالأخبار الضعيفة. ما كل فكركم وكل عقيدتكم هي من الأخبار الضعيفة، بتاخذوا من الطبري، بتاخذوا من ابن الأثير، بتاخذوا، ما في كتاب للمخالفين إلا بتاخذوا منه. طرحتم الأخبار هلا بس من باب هيك على الهامش. الخامنئي حلل الشطرنج، مش هيك؟ في روايات قطعية، في 15 أو 16 رواية صحيحة السنة مع الإجماع القطعي الدخولي، كله رموه هذا وقالوا إنه الشطرنج حلال. بعد بدكن أكثر من هيك؟ طيب إذا أخبار قطعية، قطعية الصدور، خبر متواتر بحرمة الشطرنج وإجماع قطعي، ما حدا مخالف من الشيعة الإمامية، حتى فرق المخالفين قالوا الشطرنج حرام، إلا الشافعية قالوا يشحذ الذهن وأخذها منهم الخميني والخامنئي، قالوا إنه يشحذ الذهن. كل المسلمين متفقين على حرمة الشطرنج إلا الشافعية والخميني والخامنئي ومحمد سيف الله، ورواياتنا ما في عليها غمز أصلا، تلكم فوق الـ15-16 هو اللي حصين أنا بكتاب القول الفصل في حرمة الغناء بالعرس، حرمة الغناء في العرس. إذن إجماع قطعي دخولي مش محصل أو منقول، بيعرفوا شو عم بقول هولي. لا إذا بيعرفوا شو معنات المحصل والمنقول ما بعرف إني. إجماع دخولي قطعي، روايات متواترة، السيرة القطعية بين المسلمين عامة عن حرمة الشطرنج، يأتيني ما يقول إنه هذه الروايات كلها، هذه كلها خرط كرمال شحذ الذهن، هذا الشطرنج حلال. والله لو لم تكن إلا هذه لكفى به عارا وشرارا عليهم. لك استحوا على حالكم قبل ما تحرموا التطبير، روحوا انظروا إلى هذه الروايات الشطرنج اللي طرحتوها، طرحتوا الإجماعات وطرحتوا الأخبار القطعية، قبل ما تحكوني بالتطبير تحكوني بالشطرنج. واللي بده يدائرهم يدائرهم بهيك بهالمسائل يدائرهم، لأنه هني عم يشوفوا ما حدا عم يرد عليهم بالمعنى الحقيقي للروايات، عم يسترسل. قبل ما تحرموا التطبير وتقولوا عنه شناعة وبدعة وخرافي، أنتوا البدعة وأنتوا الخرافي وأنتوا الشناعة، أنتوا رديتوا أخبار آل محمد صلى الله عليه وسلم وأخبار النبي الأعظم بحرمة الشطرنج تحت أي شعار؟ للتسلية. والله الله الأخبار قطعية، بقول الناظر إلى الشطرنج كالناظر إلى فرج أمي، حرمة ذاتية. يعني واحد ينظره بس يستحلي النظر لأنه بشد، هو إبليس بشد، إذا نظرت الشطرنج بتحب عندك تلعب فيها. الناظر إلى الشطرنج، وفي روايات نحن قطعية عندنا صحيحة، من نظر إلى الشطرنج فلينعن يزيد، لأن الرأس الشريف يقول يزيد كان عنده طاولة شطرنج فجيء بالرأس ووضعه على طاولة الشطرنج. من هون الرواية أمرت عن إمامنا الصادق على ما ببالي أنه من نظر إلى الشطرنج فلينعن يزيد، وقال يزيد. هذه كل تغافل عنها، غافلوا عنها وصاروا يقول لك التطبير حرام. لك روح أشوف عم تزدوا أخبار، حكمتم بموضوعات بحليتها مع أن الدليل قام على حرمتها، وحرمتم أمورا قامت الأدلة على حليتها. تحكون بعض بالتطبير بس لأنه بيمغصكم التطبير. هذا التطبير أول الغيث، أول المطر، هي بداية. بالأمس أنا أخبرني أحد أهل العلم في على قناة الكوثر، إحدى النساء مسؤولة جامعة أزادي هون في لبنان إلى هنالك، بتقول انه تدريس اللي عم يعملوها بايام العاشر هذا كله تبذير. قال ليش تبذير؟ العلب هاي بالملايين عم ينعمل هريسي، هلا ملايين العلب هيدي مثلا هذه عم تنكب بالزبالة، عملتهم حسابات رقمية، وعدا عن انه البلدية عم تشتغل، وعدا انه عم يدفعوا فلوس الى ما هنالك، هذه حرام. قلت له لهذا احد اهل العلم، ما قلت له ما قلت لكم انه هذه بدايه حرمتهم للتطبير، هذه بدايه وليست نهايه. اذا افلحوا في محاربه التطبير سوف تاتي النوبه الى بقيه الشعائر. هلا قضيه الاطعمه، مع انه نحن في روايات انه يستحب الاطعمه في يوم العاشر وفي مصائب اهل البيت صلوات الله عليه، في روايات نحن بنص على ذلك. فبيجي هلا حرمة الأطعمة، بيجيك بكرة مثلا لبس السواد، بيجيك هذه الأعلام اللي بيحطوها على الطرقات وعلى البيوت، هذه شو مضت من حوالي 15 سنة في لبنان قالوا انه نحط أعلام بيضاء مش سوداء. أحد المشايخ ما بدي أذكر بأي منطقة حط على مسجده يافطات بيضاء يوم العاشر من المحرم، قامت لقى الناس شو عامل، قال له امش الإمام حسين بالجنة، ليش نحن من نبكي عليه؟ وهذا من يعد من الموالين، قالوا لك قيمة أحسن من قيمك من المسجد، طري قيمة موالين، قالوا له قيمة أحسن من قيمك، نحن أنتوا المسجد. مسك بكلم لابن طاووس، ابن طاووس بيقول هيك بعض الكلمات بالإقبال على ما ببالي، بيقول إنه هو لولا الأدلة والنصوص التعبدية لكنا اتخذنا يوم العاشر المحرم يوم سرور. هذه على فرض أنها ما على فرض أنها هي هو قالها، لعل تكون مدسوسة في كتبه. هذه مسألة إنه شو يوم سرور، لو هو بيقول لهم الأدلة التعبدية، يعني قرنها بالأدلة التعبدية، يعني في عندنا نصوص قطعية أمرت بالحداد والبكاء على الإمام الحسين، يعني لو خلينا وعقلنا وما في روايات لكن اتخذناه يوم سرور. لا أخطأت أنت، نحن بمتنا عزيز لأننا منضلنا. أمي مات، خيي أنا ضربته سيارة عمره 7 سنين، ظلت تبكي عليه 40 سنة، 40 سنة تبكي، وماتت وأمي تبكي عليه 60 سنة، 50 أو 60 سنة بكيت على وماتت حزينة على ابنها وهو عمره 7 سنين. هي العاطفة هني بدون يسلبوا الشعار الحسيني من العاطفة، هذا المنهج العقلي، هذا المنهج البتري، أنا سميته البتري التلفيقي، بياخدوا اللي بيناسبهم كرمال الوحدة، بينتقوا من هنا شوي من هنا شوي من هنا شوي، بيلقطوا كل شيء بيعجب منهجهم، بياخدوا بيقولوا عنه صحيح، كل شيء ما بيعجبهم لو كان بميت رواية بيقولوا بعد هذه كلها ضعيفة، بيقولوها للعوام بس ما بيقولوا أمام العلماء. بس للأسف يعني في حالة الجبن اللي سيطرت عند أكثر أهل العلم الموالين اللي خلت هؤلاء يتجرؤون، لو كانت عندهم قلوب الأسد ما كان هؤلاء تجرؤوا واسترسلوا في تحريماتهم، هذا حرام وهذا حرام وهذا كل على شعارها، نسوا الدنيا كلها، بس يجي يوم محرم بكشروا عن أنيابهم كلهم، بينسوا كل شيء، نسوا داعش ونسوا النصرة ونسوا كل شيء، هذا يوم هالسنة بشوفته محرم، نسوا كل شيء وبلشوا يلا السفق والضرب على الشعر الحسيني. إذن ما ادعاه هؤلاء الدعوتيون من أن رواية نطح مولاتنا زينب أو ضرب مولاتنا زينب رأسها الشريف في مقدم المحمل، يأتي الرد عليه في حلقة خاصة. أنا ذكرت في صححنا الخبر وفي كتاب الشعار الحسينية، من أراد فليراجع. وهكذا ورد الإدماء عن مولانا الإمام الحجة، أدمي أو سيدمى صلوات الله عليه، ستدمى عيناه، فلئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، ولم أكن لمن حاربك محاربا، ولمن نصب لك العداوة مناصبا، فلأن دبدنك صباحا ومساء، ولأبكين لك في نسخة عليك، ولأبكين لك أو عليك بدل الدموع دما، حسرة عليك وتأسفا على ما دهاك، وتلهفا حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. أنا ذكرت في كتاب رد اللجوء أن الإمام الحجة سوف يموت طبقا لهذا النص الشريف، سوف يموت غصة على الإمام الحسين، غصة حتى أموت بلوعة المصاب وغصة الاكتئاب. وورد عنه في دعاء الندبة الشريف، هذا ما أيضا شككوا بالدعاء من بعض. كل شيء فيه براءة من أعداء آل محمد بشككوا فيه. زيارة عاشوراء ضعيفة، زيارة الجامعة ضعيفة، زيارة وارث ضعيفة، دعاء الندبة مش وارد عن الإمام الحجة. هذا أنا ألفه صنفه ابن طاووس، أحد التشكيكات ابن طاووس. حديث الكساء ضعيف، الروايات اللي بتلعن الخلفاء المغتصبين، خلفاء الجور، كلها ضعيفة، كلها بيلعبوا برؤوس الناس. بس أمام العلماء المحصلين المكدين ما بيسترجعوا هذا الكلام، كله بالإعلام بس، بيطلعوا بالقنوات وكذا بصير يبثوا هالسموم ويهدين، ما حدا عمل الدعوة. بقوله صلوات الله عليه: هل قضيت عين فساعدتها عيني على القضاء؟ القضاء يعني ما يدخل في العين من الشوك وغيرها فتدمى العين. فنوع عم يقول لنا الإمام عليه السلام: هل يا شيعة من يبكي على جد الإمام الحسين وتقزى عينه من أجله حتى أساعده على القزى؟ يعني أبكي معه حتى تقزى عيني، تتأذى عيني يعني تدمى. هل قضيت عين فساعدتها عيني على القزى؟ وبالجملة إن التطبير مصداق من مصاديق مفهوم الإدماء المؤيد بالأخبار التي أوردنا جملة منها في كتاب رد الهجوم وفي هذا البحث على وجه الخصوص. وبالتالي فلا يكون التطبير بدعة، وذلك لاندراجه في المفهوم الطبيعي للإدماء. وبناء عليه فلا يكون التطبير بدعة باعتباره وسيلة من وسائل التعبير عن مفهوم الإدماء مواساة للإمام الحسين عليه السلام، وقد واساه الأنبياء بغير اختيارهم، فسالت دماء بعضهم لما مروا بكربلاء، كما في ثلاث روايات نروي لكم عن مسألة الإدماء بالجزء 44 من البحار. الرواية الأولى، وإن كانت رواية مرسلة ويصح الإرسال في الأخبار التاريخية، مش حجة الأخبار التاريخية أن تكون، يعني يشترط في الأخبار التاريخية أن تكون صحيحة السند ولو كانت مرسلة، ولو كانت ضعيفة السند، والإرسال هو نوع ضعف. إذن الأخبار القوية يشترط أن تكون في الأخبار الفقهية والأخبار العقائدية على قولنا، أما الأخبار الطبية والأخبار التكوينية والأخبار التاريخية فلا يشترط فيها قوة السند. روى مرسلا أن آدم عليه السلام لما هبط إلى الأرض لم يرى حواء، فصار يطوف الأرض في طلبها، فمر بكربلاء فاغتم. هلا بيقول لي والله واحد قد يشكل، كيف يعني طاف الأرض كل هذه مثلا بأيام شهور بسنة؟ لا، هذه معناتها بالكرامة، طي الأرض صحيح، ونزل من الجنة مهانا ذليلا صلوات الله، لأنه ترك الأولى، ولكنه لم يسلب منه الاسم الأعظم وغيره. فصار يطوف الأرض في طلبها، فمر بكربلاء فاغتم وضاق صدره من غير سبب، أو لعل محمول أنه طاف الأرض يعني جزء من الأرض مش شرط الأرض كلها، يعني هو عارف أنه بدأ تنزل به المنطقة، منطقة الحجاز، وعنده شبهة محصورة ما مثلا ما بين عرفة وما بين مثلا جدة، لأنه في رواية عامية من مصادر في مصادرنا مذكورة أنه هي نزلت في جدة، وهو نزل وين؟ نزل في مكة. في روايات أخرى أنه نزلت هي في عرفات وهو نزل عند الكعبة، يعني بهالمضمون. وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين الإمام عليه السلام حتى سال الدم من رجله، لما وصل إلى كربلاء عثر، يعني سقط فجرحت رجله فسال الدم من رجله، فرفع رأسه إلى السماء وقال: إلهي هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فإني طفت جميع الأرض وما أصابني سوء مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأوحى الله إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب. ما النافي، ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه، يعني تأسيا، يعني الله جعله رغما عنه متأسيا بالإمام الحسين، فسال دمك موافقة لدمه. فقال آدم: يا رب، أيكون الحسين نبيا؟ قال: لا، ولكنه سبط النبي محمد صلى الله عليه وآله. فقال: ومن القاتل له؟ قال: قاتله يزيد لعنة الله عليه، لعين أهل السماوات والأرض. فقال آدم: فأي شيء أصنع يا جبرائيل؟ قال: لعنه يا آدم، لعن الله يزيد وآل يزيد. فلعنه 4 مرات ومشى خطوات إلى جبل عرفات فوجد حواء هناك. هذا الخبر الأول. خبر الثاني: النبي إبراهيم أدمي، وروي أن إبراهيم مر في أرض كربلاء وهو راكب فرسا فعثرت به، وسقط إبراهيم وشج رأسه وسال دمه. هذا تطبير، شج رأسه وسال دمه. فأخذ في الاستغفار وقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فنزل إليه جبرائيل عليه السلام وقال: يا إبراهيم، ما حدث منك ذنب. ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمي. هلا كل هذا عند الدعوتين كله هذا خارطة، شو عم تحكي بعد؟ شو عم يحكي صاحب البحار وشو عم تحكي؟ كله خارطة هذا، إلا أنه كان ديننا ناقص وهن جاءوا يتمنوننا إياه. روي الثاني. روي الثالثي: وروي أن موسى كان ذات يوم سائرا ومعه يوشع بن نون صلوات الله عليهما، فلما جاء إلى أرض كربلاء انخرق نعله وانقطع شراكه ودخل الخسك في رجليه، يعني الشوك، دخل الشوك في رجليه وسال دمه. فقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأوحى الله أن هنا يقتل الحسين الإمام عليه السلام، وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه. يعني الله طبرهم، احنا هلا بنطبر باختيارنا طبقا للعمومات اللي عندنا، انه على الحسين فلتشق الجيوب وتخمش الوجوه، مش هيك؟ هنا الله تعالى طبرهم، شي طبره برجله شي طبره على راسه، وضحت؟ ودخل الخسك في رجليه وسال دمه. فقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأوحى الله إليه أن هنا يقتل الحسين وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه. فقربي، ومن يكون الحسين؟ هلأ الإشكال اللي بده، أنا بعرف أنه بعضهم بده يتساءل أنه كيف بتقولوا يا شيعة أنه أخذ ميثاق الأنبياء، أخذ الميثاق بالولاية على الأنبياء بولاية آل محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف هنا هم باب التجاهل هنا ليعلم أمته؟ وهكذا نوح عندما، أو النبي آدم لما سأله ليعلم أولاده، ليعلم الآخرين، هنا تجاهل ليس جهلا. ومن يكون الحسين؟ وما صار إبراهيم نبيا إلا بولاية الحسين وجد الحسين وأم الحسين وأب الحسين وأولاد الحسين.
اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعدائهم.
وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة إلى أن تقول الآية لتؤمنن به ولتنصرنها. شو أخذ الميثاق؟ شو أخذ عليهم الميثاق؟ الروايات بتفسر، روايات أخذ الميثاق، أخذ عليهم الميثاق بالولاية للنبي الأعظم وآله الأطهار صلوات الله عليه.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعدائهم.
والنص الشهير أنه ما تكاملت نبوة نبي إلا بأخذ الولاية عليهم، ولاية السيد الزهراء، إلا بولاية السيدة الزهراء التي على معرفتها دارت القرون الأولى كما في النص عن إمام الصادق صلى الله عليه. فأوحى الله إليه أن هنا، يعني في كربلاء، يقتل الحسين وهنا يسفك دمه، فسال دمك موافقة لدمه، إلى أن قال ومن يكون قاتله؟ فقيل هو أو لعين السمك في البحار والوحوش في القفار والطير في الهواء. فرفع موسى يديه ولعن يزيد ودعا عليه وأمن يوشع بن نون على دعائه ومضى لشأنه. اللهم لعن يزيد وآل يزيد، اللهم لعن يزيد وآل يزيد. وورد في علل الشرائع في الجزء الثاني منه صفحة 272 بشأن إسماعيل بن حزقيل أن قومه كذبوه فأخذوه وسلخوا فروة رأسه ووجهه، فأتاه ملك لنصرته فقال عليه السلام إن الله جل جلاله بعثني إليك فمرني بما شئت. فقال لي أسوة بالحسين، والله أسوة كل مظلوم الإمام الحسين، إن شاء الله ما بتوقعوا في أسر. إذا وقع واحد من الشيعة في أسر ويمد السكين على رقبته بس يتذكر الإمام الحسين، بس يتصور هو الإمام الحسين، أنا أضمن الله أنه لا يشعر بشيء. بس توضع السكين على رقبتك، ولكن قاتلهم قبل أن يقتلوك. مش يصير فينا مثل هول يا حرام بالعراق 1600 واحد مثل النعاش حطوهم وصار يذبحون واحد تلو الآخر. على المؤمن أن يقاتل، أن يقاتلهم ولو بأظافره لو بيده، ما أنت بدك تقتل على الجهتين. فمواساة هؤلاء الأنبياء لم تكن باختيار منهم، بل كانت من الله تعالى. إني ما عارفين شيء، مروا بكربلاء فهذا دخل الشوك برجله، هذا سقط عن فرسه فشج رأسه إلى مولاه. الله فعل بهم هكذا ليتذكروا مصاب أبي عبد الله صلوات الله ويذكروا أقوامهم. هذه دلالة على أن الإمام الحسين أفضل من آدم، أفضل من نوح، أفضل من إبراهيم، أفضل من موسى، أفضل من عيسى. هو نفس محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
بنص آية شنو؟ بنص آية المباهلة. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم. ما ثبت لرسول الله ثابت لأمير المؤمنين وبعين المناط بنفس الملاك، هو ثابت للصديقة الطاهرة لمن قال عنها النبي حتى في مصادر القوم فاطمة بضعة مني أو بضعة، بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أسخطها فقد أسخطني، ومن سرها فقد أسرني، إلى ما هنالك. هي عيني، هي كبدي، فلزت فؤادي، إلى ما هنالك. فإذا مواساة هؤلاء الأنبياء لم تكن باختيار منهم، بل كانت من الله تعالى، إذ أراد لأنبيائه أن يواسوا الإمام الحسين بدمائهم. وهذا يدل مش بس المواساة، تذكير، تذكير وتعظيم لأمر الإمام الحسين. بده يقول لهم أنه أنتم مش أنبياء أو للعزم، يقولوا له بلى، يقول لهم أما الإمام هو ليس نبي ولكنه إمام عليكم. نحن نقول إمام من هون إبراهيم ممن كان نبيا مرسلا والله شرفه بالإمامة، قال إني جاعلك للناس إماما بعدما كان نبيا رسولا. مش مثل ما بقول الرازي بقول الإمامة هي النبوة، يعني الله جعله نبيا بعدما كان نبيا، مش حارة تعتيرها. كلمة إمام غير كلمة نبي، بعدين مقام الإمامة غير مقام النبوة، يعني إني جاعلك نبيا بعدما كنت نبيا يا أبا. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، من فرحه بها، قال له مين بنال من ذريتي؟ قال لا ينال عهدي الظالمين، على قراءة ابن مسعود الظالمون، بس خلينا على المنصوب الظالمين لعلها أبلغ، لأن الذي ارتكب ذنبا في حياته فهذا لا يمكن أن ينال الإمامة، قد يكون معصوم منذ ولادته إلى يوم موته، ما بده يرتكب مكروه، ما بده يرتكب مكروه، حتى المكروه الأنبياء ما ارتكبوا مكروه، تركوا الأولى، بعض الأنبياء تركوا الأولى، ترك الأولى غير المكروه، المكروه ما يسخط الرب بدرجة خفيفة، هو قرين الحرام المكروه ولكن بدرجة أخف، أما ترك الأولى لا، أعم من المكروه، ترك أولى مستحب مثلا أو شيء راجح ترك. فإذن هؤلاء الأنبياء واسوا الإمام الحسين مواساتهم له بغير اختيارهم لتعظيمه، الله أراد أن يعظم الإمام الحسين، أراد أن يذكرهم ويذكر أقوامهم بأنه هناك رجل عظيم سوف يظهر في آخر العصور، يعني العصر النبي هو آخر العصور، عصور الأنبياء، حفيد النبي الأعظم، هذا رجل عظيم عندي فاعرفوا فضله، أخبروا أقوامكم به عنه أو أخبروه عنه. وهذا يدل على أن مواساة الإمام الحسين أمر إلهي خاص، وهكذا أراد الله تعالى من المؤمنين أن يواسوه بدمائهم وبكائهم ولطمهم وحزنهم وندبتهم لما في ذلك من الحياة الروحية الطيبة من خلال العيش مع ذكرى شهادة الإمام الحسين عليه السلام حزنا عليه بشتى أنواع الحزن، ولا يعد ذلك بدعة ما دام الأمر مندرجا في التعظيم والمواساة. هذا الوجه الأول من وجوه الرد على هذا البتري. الوجه الثاني يأتي إن شاء الله وإن شاء الإمام روحي فداه، اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه بحق الحق والقائل بالصدق محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، صلى الله عليه وعليهم، والسلام عليه وعليهم وعليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.